قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا نزال نترقب نهاية العالم وننظر في الأحداث التي تقع قبل نهاية العالم. بعضها أحداث أمنية، وبعضها أحداث اجتماعية، وبعضها أحداث اقتصادية، بعضها وصف لأشكال الناس كما قال عليه الصلاة والسلام يكثر فيهم السمن مثلا، وبعضها وصف لما يقع من حوادث في هذا الزمان. كنا تكلمنا في حلقة ماضية في الجزء الأول من هذه الحلقة عن قتال المسلمين لليهود، وذكرنا بمقدمة طويلة كيف كان حال اليهود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما هو الحديث الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال المسلمين لليهود في آخر الزمان.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود.
نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، فتعال فاقتله، قال: إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. أنا أرحب بكم ونحن نتكلم عن هذه العلامة، عن هذا الحدث من نهاية العالم، ورحب بالإخوة الكرام الذين معي، وأنا أسعد والله بكم إذا حضرتم في حلقة. جزاكم الله خير.
الله خير.
ذكرنا سابقا موقف اليهود أصلا من النبي عليه الصلاة والسلام من أول ما بعث، وكيف كانت حربهم، بل النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن سعد في طبقاته ذكر بأن حليمة السعدية لما حملت النبي عليه الصلاة والسلام في مهده وخرجت به من مكة متوجهة إلى ديار بني سعد قرب الطائف، يعني تمشي لقرابة 100 وشيء كيلو، مر نفر من اليهود ونظروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان النبي عليه الصلاة والسلام له أم وليس له أب، تدرون والدة توفي وأمه حامل به، فقال اليهود لها لما نظروا إلى وجهه قالوا: هذا ولدك؟ قالت: نعم. قالوا: أبوه حي؟ قالت: لا، أبوه ميت. فهموا به ليأخذوه، قالت: لا لا لا، أبوه حي، هذا أبوه، وأشارت إلى زوجها، فتركوه. فقالت: لما؟ فقالوا: إن فيه علامات النبي الذي يبعث، لكن من ضمن علاماته أن أباه يكون ميتا، لكن لما رأينا أباه حيا تركناه لك. فهم كادوا أن يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المهد. اليوم نحن يعني لا نجهل ما يقع من اليهود ضد المسلمين، سواء اليهود الذين في فلسطين وعددهم قرابة في بحر 5 ملايين تقريبا، واليهود في العالم يقال أنهم 15 مليون، ويقال 45 مليون، هذا على أكثر تقدير، لأن في أعداد من الناس ينتسبون إلى اليهودية فيحسبون منهم، وأحيانا اليهود أحسنت وهم ليسوا منهم، وأحيانا اليهود نفسهم يقولون: لا، أنتم ليسوا منا، فينزل العدد إلى 15 مليون. لأن بعض الناس قد يقول: يا أخي حدد، هم 45 ولا 15؟ فنقول: هذا السبب، لأن ما في ضبط من هو من اليهود ومن هو ليس من اليهود، بدليل أن اليهود لما بدأوا يتجمعون في فلسطين تجمع معهم أعداد ليسوا منهم أصلا، جاءوا أعداد مرتزقة هكذا، لذلك الجيش اليهودي ليس كلهم يهود. صحيح أنهم يعتنون بتعليمهم العقيدة اليهودية ويدرسونهم التعاليم اليهودية ويحاولون أن يعني يكثروا من قراءة المقدسات عليهم، لأجل أن حتى لو ما كان أصله يهودي أن خلاص يتهود ويصبح عقيدته يهودية، لكن نعلم يقينا أن عددا كبيرا ليسوا من اليهود أصلا. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستقع الملحمة الكبرى بيننا وبين اليهود. جاء في حديث رواه، طبعا الحديث عند البخاري: تقاتلون اليهود فتقتلونهم، في حديث في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: تقاتلون اليهود ومعهم الدجال، على نهر بالأردن، أنتم شرقيه وهم غربيه. فقال بعض أهل العلم ما دام أن معهم الدجال معناه أن الذي يقود المسلمين في هذه المعركة هو عيسى بن مريم عليه السلام، والأهل العلم لهم في ذلك كلام طويل، لكن المقصود أنه ستقع معركة ما بين المسلمين وما بين اليهود لا محالة، وسوف ينتصر المسلمون وسوف ينطق الله الحجر والشجر. إذا نحن اليوم معنا ثلاثة أحداث من نهاية العالم: قتال المسلمين اليهود، نطق الحجر، ونطق الشجر أيضا. آية أبو مروان.
شيخ، حال اليهود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في عهوده مع الرسول صلى الله عليه وسلم، نقض العهود وخونة.
صحيح.
الآن يا شيخ احنا يعني بالدول العربية يتقربون لليهود ويعملون معاهدات سلام ومعاهدات توفيق بينهم وتجارة وكذا، فإحنا ليش ما نرى في عهد الرسول لما نقضوا العهود فهم خونة في الأساس، نقطع هذا السلام اللي بيننا وبين اليهود
ونقاتلهم
ونخلص منهم يا شيخ؟
والله أبو مروان كلامك هو عين الحقيقة التي يريدها الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود، يقول يعني لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة وراء جدر، وقال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. النصوص الواردة توحي إليك أن اليهود جبنا، وسبحان الله إذا تأملت في التاريخ وجدت أنه لم يذكر أن اليهود كانوا يقاتلون هكذا جيش مقابل جيش ويلتحمون. النصارى قاتلوا جيش مقابل جيش، قاتلوا المسلمين في مؤتة والحروب الصليبية، يأتي كذا جيوش من النصارى ويقاتلون جيوش من المسلمين، لكن لم يذكر أن جيشا يهوديا هكذا يهود يأتون ويواجهون مواجهة. أي نعم. ولا يا أخي لما النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم يهود بني قريظة وهم في الداخل عندكم سلاحكم، ليش ما خرجتم وقاتلتم قتال رجل واحد عن أنفسكم وعن دياركم وعن أموالكم؟ إيه لكن
من الحجر الحين متشوف الجندي يهودي
هم يختبئون خلف حجر وشجر، وأيضا يخافون من
الطفل لما يكون ماسك حجر والجندي اليهودي مع رشاش، تلاقي اللي مع رشاش خايف من حجر.
أحسنت، هو هذا الواقع. فهم لذلك حتى في بنيانهم للجدران، يعني الجدار الفاصل الذي بنوه في عام 2003، طيب ما أنتوا عندكم طائرات وعندكم، ليش تأتي وتبني جدار هكذا؟ في من طبيعتهم يحب أن يرى جدارا أمامه ليأمن. جدار بارليف، الجدار الذي مع الأسف بني يعني بدأ في بنائه قبل سنتين أو ثلاث في عام تقريبا 2007 أو كذا حول غزة، وكان بدعم ما بين اليهود وأنصار اليهود، لكنه لم يكتمل. هذا كله يدلك أن من عقيدتهم ومن فطرتهم أنهم يحب أن يرى دائما جدار أمامه. فهم من ناحية الجبن موجود، لكن في الحقيقة ابتلي المسلمون بيعني بولاة وقادة، يعني
نقول خونة يا شيخ،
يعني كلمة خونة هي تعبير جيد لكني ما ودي أقولها، لكن ما عندهم الشجاعة والقوة لأجل يعني قتال هؤلاء اليهود.
وش الموقف الشرعي يا شيخ من المعاهدات والاتفاقيات، وخاصة المسلمين على طول الخط هم الطرف الخاسر فيها؟
أحسنت، وهذا الواقع عموما. أي معاهدة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. أي شرط، أي معاهدة تبرم لا توافق عليها الشريعة الأحكام الشرعية هذه باطلة. فلما يأتي اليهود ويغتصبون ديارنا ويغتصبون النساء ويدنسون المقدسات، ثم نأتي ونقول طيب بنعاهدكم يا معشر يهود نحن نعيش بسلام؟ لا والله ما نعيش بسلام إلا نقاتلكم. خاصة يا أخي أن أعداد العرب والمسلمين المحيطين باليهود أكثر من أعدادهم. يا أخي مصر فيها قرابة 100 مليون، 80 أو 100 مليون، شوف سوريا كم فيها، انظر الأردن كم فيها، انظر لبنان كم فيها، انظر الدول المجاورة التي مثل السعودية، مثل العراق، مثل هالدول هذه التي هي قريبة ممكن أن تمد بسلاح، تمد بقوة. يا شيخ لو اجتمعوا والله ولو بسكاكين أنهولك اليهود. لكن سبحان الله هذه المعاهدات وهذه الحراسة، بل أحيانا تقرأ، يعني كنا نقرأ أيام حكم مبارك لمصر أن السلطات المصرية تقبض على 4 مصريين حاولوا التسلل إلى غزة. يعني هو سيجد في غزة عيشا في طعام وشراب وعلاج أحسن من اللي يجده في مصر؟ طبيعي لن يجد يا أخي، لكن يا أخي يذهب نصرة لإخوانه ثم يأتي ويقبض عليه. إيش جريمتك؟ تذهب إلى غزة. طيب أنا ذهب إلى غزة عشان إيش؟ مهرب مخدرات ولا مهرب سلاح ولا أنا رايح يا أخي نصرة الإخواني؟ فأصبح مع الأسف اليهود أفلحوا في جعل بعض الأنصار لهم ممن يعينونهم ويريحونهم فيما يتعلق ب يعني دعم مثل هؤلاء. والله سبحانه وتعالى حذر من هذا، يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم وقال الله سبحانه وتعالى لما حذر من موالاة اليهود قال جل وعلا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال سبحانه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يسارعون لليهود يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، قال الله فعسى الله يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. وفعلا هذا الواقع، تجد أنه يحاول أن يعني يعاهد اليهود ويتقرب إليهم ويعطيهم ما يريدون خشية من غيره، ولا يا أخي تعال إلى الغاز المصري الذي يعطى لليهود بأقل الأسعار.
تسربت دكتور وثائق ويكيليكس بعض الاتفاقيات والمعاهدات وتتعجب كيف تمت قمة الذل والمهانة.
أي والله صدقت، بل حتى هذا الغاز تخيل كان يعطى لليهود بما يعادل 15% من قيمته، يعني إذا يعطى لهم مثلا الطن مثلا يشتريه اليهود مثلا بما يعادل 1000 فرضا، يعني هذا يجيهم 150 ولا 200.
صار العرب يدعمون إسرائيل
أحسن، فهو دعم لهم يا أخي، وهذا لا يجوز يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عينيه آية من رحمة الله. هذا اللي يعين على قتل مسلم بشطر كلمة، لما ما يقول اقتل يقول اق بس، هذا يكتب بين، هذا أعان ما قتل، فما بالك يا أخي بالذي يمدهم ما يمدهم به.
الخط الآخر للأردن بالسعر العالمي.
نعم، وهذه هي المشكلة صدقت، يعني شوف يعطون الأردن اللي هم مسلمين مثلهم
بالسعر العالمي،
بالسعر العالمي سعر مرتفع، ويعطون أولئك بخلافه
مخفض.
وهذا الذي يجعل هؤلاء اليهود يزدادون تسلطا لما يرون مثل هذه يعني هذا الانبطاح لهم. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تعامل معهم بحزم من البداية انظر كيف أدب من بعدهم، ويعلم كما قال الله تعالى فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم، يعني افعل بهم فعلا يخوف اللي بعدهم لا يجرؤون عليك من بعده. ايش حال اليهود؟ متى ستقع هذه المعركة تحديدا؟ ما هو سلاح المسلمين فيها؟ ايش دخل الدجال في الموضوع؟ وايش علاقة الدجال باليهود؟ هذا مهم نتكلم عنه، لكم أذكره ولكم أيضا وللأحبة الكرام بعد هذا الفاصل القصير بإذن الله تعالى. السلام عليكم. نعم، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل المسلمون اليهود. ما علاقة الدجال باليهود؟ طبعا الدجال يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه يتبع الدجال من يهود أصبهان، أصبهان منطقة في إيران، فيه إيران بالمناسبة فيها يهود كثير، قال يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة، يعني عليهم اللباس الذي يلبسه المتمسكون بالدين من اليهود مشايخهم والمتدينون منهم عليهم الطيالسة، فهم يتبعون الدجال. وهل ستقع، هل سيشارك الدجال اليهود في القتال أم أنه لن يشاركه؟ ماذا اختلفت فيه الأحاديث، لكن المقصود أن هذه المعركة سوف تقع ما بين المسلمين وما بين اليهود. ها يا أبو فيصل،
يحفظون العهد بالنسبة للاتفاقيات مع تبدل الرؤساء وش الموقف الشرعي منها؟
أحسنت، لما مثلا مبارك حسني مبارك يعمل معاهد بعدين يتبدل
وتجي حكومة بعد.
أما إذا كانت هذه المعاهدات مبنية على يعني أن الشريعة تبيحها، الشريعة تبيحها ما فيها مخالفة شرعية، فهذا ليس فيه بأس. أما إذا كانت المعاهدة لم تنبني على مصلحة للمسلمين، ما في مصلحة لمصر منها، لو في مصلحة لمصر وداخل أموال قلنا الرجل كان يبحث عن مصلحة مصر، هو قاعد يبحث عن مصلحة نفسه، المليارات هذه من وين جمعها؟ فهذه إذا كانت أولى ليس فيها مصلحة للمسلمين، إنما هي مصلحة تامة لهؤلاء اليهود. والأمر الثاني أيضا مخالفة للشريعة، فلا يجوز إعانة عدوك يا أخي. أهل العلم يقولون إنه لا يجوز بيع السلاح في وقت الفتنة، لما يقع معارك بين المسلمين أنفسهم ما يجوز تبيع السلاح، أغلق الباب، فما بالك بالذي يبيع السلاح على عدوك، يعني يمنع دخول السلاح إلى غزة ويأتي لليهود ويمدهم بالسلاح، يقول طائراتكم أنا اللي أعطيكم الوقود لها، مصانعكم إذا احتاجت غاز أنا اللي أعطيكم الوقود لها، هذا يا أخي كارثة الحقيقة. فلا يأتي إنسان ويبدأ يتفلسف ويقول لا عندنا معاهدات معهم، يا أخي بئس المعاهدات التي تقتل بها إخوانك،
أقل يا شيخ
هذا لا يصح أبدا.
شيخ الحمد لله أنه الآن فتح معبر رفح وإخوانه في غزة بعد سقوط النظام المصري وكذا،
أحسنت الآن تحسن يعني. الآن بالله الحمد تحسن وضعهم، وبعدين سبحان الله يا أخي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعد بنصرة هذا الدين، والله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور، يعني لاحظ جمع ما بين الخيانة والكفر، ثم قال الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ويقول عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره. فالآيات في نصرة الله تعالى المسلمين آيات كثيرة. لكن الكلام، هل نحن الآن لو وقعت المعركة، هل المسلمون اليوم في من ناحية نفسية ومن ناحية يعني قتالية، هل نحن عندنا القدرة على دخول هذا القتال والجاهزية لذلك؟ شبابنا مثلا الآن هل عندهم، لو نودي بهم مثلا قيل يلا يا شباب جهاد ضد اليهود وإخراجهم من فلسطين؟
موضوع التقنية يا شيخ والتكنولوجيا والحروب يمكن لو كان في يعني في عهد غير العهد التكنولوجي هذا، ممكن يكون يمكن على خيول على مع سيوف، ممكن نقول الوضع هذا الآن ممكن إنه نقاتل.
نعم،
رجل رجل يعني صواريخ ونووي هذا يعني، وهم ما زالوا داخل دولتهم.
هو طبعا الأحاديث اللي جاء بعض الأحاديث، وسيأتي معنا من علامات الساعة عودة الناس إلى الأسلحة والمركوبات القديمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر بعض الأحداث قال عليه الصلاة والسلام: فيعلقون سيوفهم بشجر الزيتون. ما قال يعلقون أسلحتهم، يعلقون سيوفهم. ثم قال: وإني لا أعرف أسماءهم، لما ذكر حرب الدجال قال: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء أبائهم وألوان خيولهم. ما قال وألوان مراكبهم، قال وألوان خيولهم. وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام: فينظر في سهمه فلا يرى شيئا. يعني ما يقال الآن من يعني ربما عدم الاعتماد على النفط، عدم الاعتماد على الغاز، ربما يكون سبحان الله يعني يقع أحيانا أشياء في العالم مثل بركان آيسلند هذا اللي وقع وعطل الطيران في أوروبا أكثر من 3 أسابيع، وكانت شركات الطيران في أوروبا تخسر يوميا أكثر من 50 مليون دولار من جراء تعطل رحلاتها. عندهم طائرات الأجرة الطائرة تمشي سواء شارينها بالتقسيط أو أجرة.
يا شيخ أصيبت بشلل،
شلل فعلا كامل، شلل. بل بعض طلابنا المبتعثين ما استطاع أن ينتقلوا، جعلوا يتنقلون بالقاطرات، بالقطار،
لا ركاب ولا ضائع ولا
أي. فأحيانا يا أخي سبحان الله نحن نقول الآن يا أخي في سلاح نووي، فيه ما بين لمحة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. ترى أحيانا يقع أشياء في لمحة عين ما تدري.
يعني نجهز الخيول يا شيخنا الآن،
نجهز الخيول بيزيد سعرها الآن. لكن أنا أعني أن لما ننظر في قوتنا وفي قوتهم ينبغي أن نعلم أنه كما قال يعني: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. يعني الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. فقد يقع يا أخي ما يقع، يعني شوف اليابان الزلزال الذي وقع عليه، وسيأتي معنا كثرة الزلازل من علامات الساعة الذي وقع عليها قبل فترة. من أكثر تقنية وتطور من اليابانيين؟ هذا لو تسأله كم طير يطير فوقكم في السماء ربما يخبرك ويقول لك أنا عندنا ذبذبات ومدري إيش، ومع ذلك أي بالقياس والدقة، ومع ذلك شوف هالزلزال الذي حصل عندهم والتسونامي وما حصل الآن من المفاعلات النووية اللي مشاكل في العالم بسببها، وهم يحاولون أن يخففوا الوضع حتى يحفظوا سمعتهم ويحفظوا صادراتهم أيضا ما الناس يتراجعون عنها. المقصود أنه قد يأتي أشياء أحيانا سبحان الله في لمحة عين أنا وأنت لا ندري عنها، لكن الله سبحانه وتعالى يدري عنه وهو الذي يقدر ذلك. فوقوع هذه المعركة بين المسلمين بين اليهود نحن متيقنون أنها ستقع. قال بعض العلم أنها تقع على نهر بالأردن كما جاء في حديث عند الإمام أحمد، قال عليه الصلاة والسلام: أنتم شرقيه وهم غربيه، وإن كان الحديث بعضها العلم ضعفه ويصحح حديث وجود الدجال في هذه المعركة. نهر الأردن قيل هو النهر معروف اسمه نهر الأردن اليوم لكنه جف، وقيل إنه نهر الأردن المقصود به البحر الميت، والبحر الميت طوله تقريبا 70 كيلو لكنه عرضه ظن 18 تقريبا أو 20. ويقال أنه يجف الآن وأنه في عام 2022 سوف يجف تماما، هذا حسب كلام بعض يعني المحللين الذين يتعلق كلامهم بالمياه والفلك والتربة وغير ذلك. فنحن لا نستطيع أن نجزم حقيقة أين ستقع بالضبط، لكنها ستقع في منطقة الشام هذه المعركة، وسوف ينتصر المسلمون عليهم. إعدادنا نحن لأنفسنا ينبغي أن يكون تاما، إعداد المسلمين لأنفسهم. اليهود يترقبون ذلك ويعلمون أن هذه المعركة سوف تقع. هاي أبو مر،
هل اليهود إنه عندهم فكرة عن الموضوع أنه راح يتم في معركة فعلا بالخيول بالنور الأسلحة النووية وكذا، مصدقين الآن
هم طبعا مصدقين وعندهم في عقيدتهم أن هذه الحرب سوف تقع لكن متى ستقع هذه الحرب إلى الآن هذا غير معلوم، وهم أيضا لك موقنون أنها ستقع. بالمناسبة قرأت مرة تقرير كتبه أحد السياسيين يقول إنه حضر مرة من المرات في أحد المؤتمرات وكان أحد رؤساء اليهود حاضرا، نسيت الآن اسمه، يقول فقال له ذلك يقول السياسي هذا، فقلت لليهودي إننا سوف نقاتلكم يا يهود ونطلعكم والشجر والحجر ينطق. يقول فقال لي ذلك الرئيس، قال صدقت، لكن ليس أنتم بل جيل سيأتي من بعدكم لما يكون عدد المصلين، يقول هذا كلامه، لما يكون عدد المصلين في صلاة الفجر مثل عددهم في صلاة المغرب تهزموننا. والله قرأت بعيني في تقرير نشرة، يقول تعجبت لما قام يقول لي صلاة مغرب وصلاة فجر، فإذا هم فعلا يحاولون أن يشغلوا المسلمون بغير ذلك. تصدق ذهبت مرة إلى منطقة في قريبة من الأردن، هي في الحقيقة منطقة حقل هي في شمال المملكة العربية السعودية، أقصى الشمال على الجهة اليمنى من البحر الأحمر، قرن الاستشعار هذا اللي فوق، أحسن ترى إيلات اليهودية وترى العقبة الأردنية وتب السعودية وتشوف طابة المصرية، لدرجة الجوال عندي كان يلقط شبكة الأردن يلقط شبكة مصر من القرب. يحدثني الشباب هناك يقولون يا شيخ نحن بالإريال العادي نستطيع أن نلتقط البث التلفزيون اليهودي، فيقولون لي يقولون يا شيخ العجيب أنه قبل صلاة الجمعة بساعتين يبدأ بث أفلام خليعة باللغة العربية وتستمر حتى بعد صلاة الجمعة بساعة لمدة 3 ساعات.
يعني اشغال يا شيخ،
اشغالهم عن الصلاة. يقول يا شيخ والله، هذه حدثني الإخوة هناك يقولوا والله يا شيخ أننا نحن في حقل يستطيع الشباب لما يوجهون الإريال فوق بشكل معين يستطيعوا أن يستقبلوا ذلك اللي هو جهاز الاستقبال هذا قبل الدش، قبل ما تأتي الدشوش هذه، إيه فما بالك الآن بوجود الدش. فالمقصود أنهم يحاولون أن يشغلوهم، فما بالك بإشغالهم المسلمين سواء شباب مصر ولا شباب سوريا ولا شباب الأردن، الشباب اللي يعني هم أقرب منهم. لكن يعني نصر الله تعالى قادم بإذن الله تعالى، أسأل الله أن ينصر دينه وأن يعز شريعته. أشكركم يا شباب، أنتم يا الأحبة أيضا أشكر لكم إنصاتكم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى مع نهاية العالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما أنا جالس في المكتب عندي وكل يوم داخل لي نفس الطالب السلام عليكم يا شيخ ويطلع، هذا قد أستثقلها أنا يعني، وتجده يقول لي والله يا شيخ أخي منذ أن توفي أبي منذ 20 سنة ما سلم علي. فلا يثقل عليهم كل يوم داخل عندكم أبغى قهوة أبغى شاي وأبغى كذا، لا يعني يبلها ببلالي، ها صغير طقها الصغير. أحيانا تبقى بيني وبينه بيني وبين أخي شيء لمدة سنة وسنتين، والصغار 5 دقائق وتراضوا وبدأوا يلعبون مع بعض.